بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قوله رحمه الله: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. رجع الشيخ رحمه الله تعالى مرة أخرى إلى الاستدلال بكتاب الله عز وجل، واستدلها هنا بقوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، على إثبات صفة الاستواء لله عز وجل، على إثبات صفة الاستواء لله عز وجل. وصفة الاستواء من الصفات الفعلية الخبرية الثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، وأجمع عليها سلف الأمة. ومعنى قوله الرحمن على العرش، العرش في اللغة كما يقال سرير الملك، وشرعا هو السرير الذي استوى عليه الرب عز وجل، وهو من أعظم المخلوقات، وهو سقف الجنة. والاستواء، وقول استوى، الاستواء في اللغة يطلق على العلو والارتفاع، على العلو والارتفاع. والسلف رحمهم الله تعالى لهم في إطلاق لفظ أو معنى الاستواء أربعة معان، ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، فقال: ولهم عبارات عليه أربع قد حصلت للفارس الطعان، ويستقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان. يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فقوله رحمه الله تعالى: ولهم عبارات عليه أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران. هذه كم معاني الآن؟ ثلاثة: على أو استقر وعلى وارتفع. قال: وكذلك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان، أي أبو عبيدة يختار هذا القول قول صاحب الشيبان، أي صاحب الإمام أبو عبيدة، الظاهر أنه صاحب الشيبان، صاحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالشاهد من هذا أن فيه إثبات هذه المعاني الأربعة، في إثبات هذه المعاني الأربعة للسلف في معنى الاستواء، فهم يعبرون أو يفسرون الاستواء تارة بالعلو، وتارة بالارتفاع، وتارة بالاستقرار، وتارة بالصعود، وكلها معاني لهذا الأمر، وكلها معاني للاستواء. فالرحمن على العرش استوى يدل علي على هذه المعاني، وكذلك في قول الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء. وكما سمعتم أدلة الاستواء ثابتة بكتاب، كما في هذه الآية: الرحمن على العرش استوى، وكذا في قول الله عز وجل: ثم استوى على العرش، في ست آيات من كتابه. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما قضى الخلق كتب في كتاب عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت، وفي رواية: سبقت غضبي. وأما الإجماع فقد نقل الإجماع على هذا غير واحد من الأئمة رحمهم الله تعالى، نقل الإجماع على إثبات صفة الاستواء لله عز وجل، وهذا لا خلاف فيه بين السلف، وهذا لا خلاف فيه بين السلف، ولكن خلاف وقع بين السلف أهل السنة والجماعة وبين غيرهم، وبين غيرهم ممن خالفهم في هذا الباب، ممن ذهب إلى منع ثبوت الاستواء لله عز وجل، وذلك لأن عقله الذي قد تلوث بعلم الكلام ظن أن الاستواء يلزم منه لوازم باطلة، وما ذاك لأنه كما مر معنا مرارا أنه شبه أولا ثم عطل ثانيا شبه استواء الخالق سبحانه وتعالى بماذا؟ باستواء المخلوق، فقال إذا أثبتنا لله عز وجل استواء فيلزم من هذا أن يكون الله عز وجل محتاجا إلى العرش، محتاجا إلى ماذا؟ إلى العرش، والله عز وجل لا يجوز في حقه أن يكون محتاجا أي مفتقرا إلى غيره، إلى غيره. من أين له هذه الشبهة؟ هذه الشبهة وقعت له من أين؟ شبه أولا فوقع في هذا الأمر وفي هذه الحيرة، فذهب ثانيا إلى التعطيل والتحريف، وإلا فإن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لله عز وجل على الوجه اللائق كما مرت معانيها من كلام الأئمة رحمهم الله تعالى، أئمة العلم والسنة، أنها معاني واضحة بأن الاستواء بمعنى على، بمعنى ارتفع، بمعنى استقر، بمعنى صعد، كل هذه من معاني الاستواء، ولم يقل أحد منهم أنه يلزم منهم هذه اللوازم الباطلة، وما ذاك لأن الأئمة والسلف رحمهم الله تعالى أثبتوا المعاني وفوضوا الكيفيات، بخلاف غيرهم، أول ما بدر في أذهانهم هو ماذا؟ هو الكيفية، ثم لجوا إلى ماذا؟ إلى تحريف المعاني، فلما تصوروا كيفية من عند أنفسهم لصفات الله عز وجل انتقلوا مباشرة إلى تحريفها وإلى تعطيلها وإلى إخراجها عن مقصودها، وهكذا يفعل كما سمعتم كل من قدم العقل على النقل ولم يؤمن بما جاء به الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فإن الله عز وجل غني عن العرش وعن غيره، الله عز وجل مالك الملك، فكل شيء بيده سبحانه وتعالى، كل شيء بيد الله عز وجل، ولكن لحكمة اقتضتها، علمها ربنا عز وجل وجهلها من جهلها من الخلق، الله عز وجل استوى على عرشه، مع كونه مستغنيا عن العرش وعن كل شيء سواه سبحانه وتعالى، فهو الغني غنى ذاتيا سبحانه وتعالى. طيب، ومما ينبه عليها هنا أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن العرش هو الكرسي، والصواب أن العرش غير الكرسي، كما مر معنا أن العرش هو سرير الملك، وأما الكرسي فقد ثبت عن ابن عباس وكذا ثبت عن أبي موسى الأشعري أنه موضع القدمين، أي كأن كما ذكر بعض أهل العلم الكرسي بالنسبة للعرش كالشيء الذي يرتقى به، فالكرسي موضع القدمين، كما ثبت عن ابن عباس وعن أبي موسى الأشعري، وهو موقوف عليهما له حكم الرفع، ولكن له حكم الرفع لأن هذا الأمر لا يقال من قبل الرأي، ولكن يقال بتوقيف. قال رحمه الله تعالى، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مالك بن أنس ومسلم. وغيرهما من الأئمة. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إله تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: ما لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: فوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. قال: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. طيب، قوله رحمه الله تعالى، قوله رحمه الله تعالى: أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم من في السماء؟ الآية صريحة في إثبات العلو لله عز وجل. من في السماء؟ ومن في السماء هو الله عز وجل. من في السماء هو الله عز وجل. وقوله سبحانه وتعالى من في السماء، السماء فسرت، أو كما ذكر العلماء أن الآية تفسيران، أن الآية تفسيران. الأول: أأمنتم من في السماء؟ السماء يكون بمعنى ماذا؟ العلوم. السماء بمعنى العلوم. فمعنى الآية: أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من في العلوم. أأمنتم من في العلوم، لأن ما سماك فقد علاك، لأن ما سماك فقد علاك. فالسماء ها هنا بمعنى العلوم. فمعنى الآية: أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من في العلوم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. قوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف، أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث أبي الدرداء، وهو ضعيف. وجاء كذلك من حديث فضالة بن عبيد، وهو كذلك ضعيف، ومعناه صحيح، ومعناه صحيح، دلت عليه الأدلة الكثيرة. هو ربنا الذي في السماء تقدس اسمك. قال شيء طيب. قال رحمه الله تعالى: وقال للجارية، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ثابت في مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه، قال: وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم أين الله فيه دلالة واضحة على جواز السؤال بأين عن الله، فيه دلالة واضحة على جواز السؤال بأين على الله، خلافا لمن منع هذا، بل وشدد في هذا الأمر غاية التشديد، وقال: إن من سأل بأين عن الله وهو يعتقد أن الله في السماء فهو كافر، ومن سأل وهو لا يعلم فهو ضال. هذا كلام بعيد كل البعد. فأول من سأل هذا السؤال هو رسول هذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فماذا يقولون عن سؤاله؟ واضح هذا الأمر أم لا؟ فهذا فيه دلالة على جواز سؤال بأين عن الله، فتقول: أين الله؟ وعلى أن هذا السؤال من الإيمان، وعلى أن هذا السؤال والجواب عنه بأن الله في السماء من الإيمان، من الإيمان. وغيرهما من الأئمة، وهذا الحديث كما ترون صريح في أن الله عز وجل أين؟ في السماء، أن الله عز وجل في السماء. وكما ذكرنا أن العلماء في قوله أأمنتم من في السماء على قولين: الأول أن السماء مع العلوم، والثاني أن في بمعنى على، أن في تكون بمعنى ماذا؟ بمعنى على، فيكون معنى أأمنتم من على السماء. أأمنتم من على السماء أو أأمنتم من في العلوم أو أأمنتم من في العلوم. وهكذا القول في الحديث أين الله؟ قالت في السماء، أي في العلوم أو على السماء. واضح هذا الأمر أم لا؟ إما أن تجعل في بمعنى على لأن حروف الجر تتناوب فيما بينها، أو يكون السماء بمعنى العلوم، السماء يكون معنى ماذا؟ العلوم، لأن ما سماك فقد علاك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سياق حديث الجارية المعروف بأين الله، قالت أو قال نقل على الإمام أحمد وغيره في السماء، قال لكن ليس معنى ذلك أن الله ليس في جوف السماء، قال ليس معنى ذلك أن الله قال لكن ليس معنى ذلك أن الله في جوف السماء، أي لا يقول عاقل أن في قوله سبحانه أأمنتم من في السماء أن فيه هنا ظرفية على حقيقتها، وأن السماء هي السماء المعلومة، فيكون الله في السماء أي السماء تحيط به، هذا لا يقوله أحد. قال أن الله في جوف السماء، قال لكن ليس معنى ذلك أن الله في جوف السماء وأن السماوات تحصره وتحويه، فإن هذا لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها بل هم متفقون على أنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. وهذا واضح. وكما تقدم من أن من في السماء إما أن يقال أن في بمعنى على فيكون المعنى على السماء، وإما أن يقال أن في على بابها وأن السماء بمعنى ماذا؟ بمعنى العلو، فيكون من في العلو، من في العلو، وكلاهما قد قال به طائفة من العلماء. واضح هذا الأخير أم لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى، قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين كم إلها تعبد. هذا الحديث ضعيف أيضا، أخرجه ابن خزيمة في التوحيد وغيره، وهو ضعيف لا يصح، ولكن كذلك معناه صحيح، معناه كذلك صحيح. وقوله رحمه الله تعالى فيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب كتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، هذا الأثر ضعيف جدا، أخرج ابن قدامة في العلوم في كتاب العلوم من حديث عدي بن عميرة ابن وفرة العبدي، وفيه يزيد ابن سنان وهو الرهاوي، وهو ضعيف جدا، وفيه أيضا علل أخرى. وقوله فيما نقل من علامات النبي أي فيما نقل من كلام بعضهم، أي ممن نقل عن الإسرائيليات. وقوله أصحاب الكتب المتقدمة أي ممن قرأ واطلع على بعض الكتب المتقدمة، ومعلوم أن الكتب المتقدمة قد مستها الأيدي، الكتب المتقدمة قد مستها الأيدي أي قد وقع فيها ما وقع من التحريف. وقوله أنهم يسجدون من علامة النبي وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، وأيضا في قوله يزعمون، الزعم غالبا ما يذكر أو يطلق على الشيء المشكوك، على الشيء المشكوك فيه، يقول زعم فلان كذا وكذا، أي أنه قال قولا يشك فيه، وقد تأتي بمعنى الشيء المجزوم به، لكن الغالب في إطلاق الزعم على ما سمعتم، على شيء المشكوك. وهذا يدلنا أيضا على أن هذه العبارة فيها ماذا؟ فيها شك وفيها نكارة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجزمون بأن إلههم في السماء. وقوله روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، هذا الحديث كذلك لا يصح، هذا الحديث كذلك لا يصح. طيب والله فوق العرش والله سبحانه فوق ذلك، هذا جاء من حيث العباس من عبد المطلب ولا يصح، لكن ثبت موقوفا عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ثبت موقوفا على عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هذا القول، أي الأخير أنه قال أنه قال وإنما بين السماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، حدد مدة ثم قال والله فوق العرش والله فوق ذلك، قال فوق ذلك العرش والله فوق ذلك. طيب والشاهد من هذا والشاهد من هذه الأقوال والآثار مذكورة في هذا الباب التي ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إثبات صفة العلو، إثبات صفة العلو لله عز وجل، إثبات صفة العلو لله عز وجل. وصفة العلو من الصفات الذاتية، صفة العلو من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، والعقل والفطرة. وكما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذه الصفة اجتمع فيها خمسة أدلة، أن هذه الصفة اجتمع فيها خمسة أدلة، دليل الكتاب ودليل السنة وكذلك دليل الإجماع وكذلك العقل وكذلك الفطرة. أما الكتاب فتقدم معنا، وأما السنة كذلك فتقدمت معنا، والإجماع نقله غير واحد من أهل العلم. وأما العقل فإن العقل السليم مدرك بأن الله عز وجل ماذا من صفاته العلو، لأن العلو أكمل من ماذا؟ أكمل من السفل، العلو أكمل من السفل، واضح هذا أم لا؟ ولأن الله عز وجل إما أن يكون أعلى من هذا العالم عاليا فوق هذا العالم، وإما أن يكون سافلا عن هذا العالم، والسفل كما قلنا صفة نقص، فتقرر أن العلو صفة ماذا؟ صفة كمال، فتقرر أن العلو صفة كمال، هذا عقلا. وأما الفطرة ففطرة كل مسلم التي يجدها في قرارة نفسه أنه متى توجه إلى الله عز وجل بطلب الحوائج وفي الرغبة والرهبة انتقل قلبه قبل جوارحه والتفت إلى ماذا؟ إلى العلو، التفت إلى العلو، وهذا فيه دليل واضح إلى أن الله عز وجل بالفطرة السليمة أنه أين؟ أنه في العلو. وحديث الجارية يدل على هذا المعنى، وحديث الجارية يدل على هذا المعنى، إذ أن الجارية امرأة جارية بعيدة عن العلم وعن العلماء، ومع هذا سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فقالت في السماء، فقالت في السماء بفطرتها. وإلا فإن معاوية بن الحكم حينها كان حديث عهد بإسلام، كان حديث عهد بإسلام، وكان يجهل الشيء الكثير من أمور الإسلام، لذا تحدث كما في الحديث تحدث في الصلاة، أي عطس فحمد الله في الصلاة، فنظر إليه الناس فقال ما لكم تنظرون إلي، فهذا يدل على أنه كان ماذا؟ كان حديث عهد بإسلام، وكذلك حديث عهد بماذا؟ بعلم. فإذا كان هذا السيد هذا حاله وهو يحتك بالرجال ويحتك بالناس في الأسواق في المجالس، فما بالك بهذه الجارية التي ترعى الغنم في الجبال وفي السهول والأودية، تكون أبعد وأبعد عن ماذا؟ عن العلم. ومع هذا حينما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، أجابت مباشرة بقولها في السماء، فهذا يدل على أن الفطرة السليمة تدل على هذا المعنى. وكما سمعتم صفة العلو من الصفات الثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة والإجماع، وصفة العلو لله عز وجل كما سمعتم علو القهر وعلو المكانة، هذا مجمع عليه بين الأمة، كل الأمة سلفيها وخلفيها يقولون بأننا نثبت لله عز وجل علو القهر والغلبة والمكانة، وأما علو الذات فلا يثبته إلا أهل السنة والجماعة، وأما باقي الفرق فلا يثبتون لله عز وجل هذه الصفة مع أنها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، ولكن الله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويضل من يشاء. ومما يحتاج إلى تنبيه عليها هنا الفرق بين صفة الاستواء والعلوم، الفرق بين صفة الاستواء وصفة العلوم. صفة الاستواء أولا من حيث الثبوت هي صفة خبرية، الاستواء على العرش صفة خبرية، وأما صفة العلوم خبرية عقلية. ثانيا الاستواء ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والعلوم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وكذا العقل والفطرة. ثالثا صفة الاستواء صفة فعلية، وصفة العلو صفة ذاتية. رابعا صفة الاستواء، الاستواء علو مخصوص على العرش، الاستواء علو مخصوص على العرش، والعلو علو مطلق فوق كل شيء. هذه بعض الفروق بين الاستواء وبين العلوم، والله أعلم. سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.